بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم
أولويات في حياة المرأة المسلمة مع فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء كثيرا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة المباركة وبدعوة كريمة من أخوة كرام المكتب الدعوة والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في جدة، جئت ملبيا هذه الرغبة ومشاركا في هذه الحلقات التي تعنى بوضع المرأة المسلمة، فجزى الله الإخوة خيرا على مثل هذه الندوات وهذه الحلقات العلمية وهذه المذاكرات، وجزاكم خيرا لحضوركم وإفادتكم، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أيها الأحبة، كما استمعتم في مقدمة هذه المحاضرة فعنوانها أولويات في حياة المرأة المسلمة، وهي كما قلت حلقة من حلقات في هذا الموضوع، في موضوع المرأة، وهذه هي الحلقة الأولى منها كما تعلمون. والمحاضرة أيها الأحبة سأحاول جاهدا في طرح موضوعها أن أقدم ما يتلائم مع هذا العنوان أولويات في حياة المرأة المسلمة. وأقول لكم إن الهدف الرئيسي من هذه المحاضرة هو أن نبدأ وأن تبدأ المرأة عملا جادا لإعادة مجد أمتها وتربية أسرتها والعناية بشؤون بيتها. الحديث أيها الأحباب عن المرأة كثير وكثير، المحاضرات التي ألقيت عن المرأة بالمئات بل بالآلاف لو أحصينا ما ألقي في السنوات الأخيرة، والمؤلفات كثيرة جدا. ولكن العبرة أيها الأحبة، العبرة أيها الأخوة والأخوات، الجانب العملي لمثل هذه المحاضرات والنتيجة المتوقعة لمثل هذه اللقاءات. أقول أيها الأخوة، آمل أن أوفق هذه الليلة أن نطرح طرحا شموليا يتعلق في حياة المرأة المسلمة وفيما يجب عليها. الآن القضية سباق، والصراع بين الحق والباطل على أوجه وفي أوج قوته، ومن أهم أركان هذا الصراع هي المرأة. لست أيها الأخوة من أربابي ومن أصحاب نظرية المؤامرة، لا أحب أن أعيد كل قضية نعيشها وأن أعيد كل مأساة نحياها إلى المؤامرات فأقول هي مؤامرات الأعداء ومؤامرات الأعداء. لا، أنا لا أنكر مؤامرات الأعداء وأعرف أنها أمرا واقعا، ولكنني أؤمن قبل ذلك بقوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. أقول إنما يجري الآن وبخاصة في محيط المرأة، لأنني لا أريد أن أتوسع وأن أخرج عن هذا الموضوع، نحن السبب فيه. ولو استطعنا أن نحصن أنفسنا وأن نقوي البناء من داخله فلن يستطيع الأعداء بإذن الله مهما عملوا ومهما فعلوا أن ينفذوا إلى بيوتنا وإلى نسائنا أما وأختا وبنتا وزوجة. هذه هي القضية التي يجب أن نعالج في ضوئها الأمور. من السهل جدا أن ألقي باللوم على الأعداء، والأعداء ماذا فعلوا؟ إنهم منطقيون مع أنفسهم لأنهم ينفذون أهدافهم وبرامجهم، ولكن السؤال الحقيقي نحن ماذا فعلنا لمواجهة مثل هذه الأعمال وهذه الخطط؟ إنه لولا تقصيرنا ولولا أننا قصرنا وفرطنا لما استطاع هؤلاء أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه في مجالات كثيرة وفي مجال المرأة بصفة أخص. ومن هنا جاءت هذه المحاضرة، وأسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق والسداد. أولويات، ماذا تعني أولويات؟ عندما نسمع هذا العنوان أولويات في حياة المرأة المسلمة، فالأولويات هي التي تكون، هي الأمور التي تكون لها الأولوية أو الأولية في حياة الإنسان تفكيرا وتخطيطا وأهدافا وعملا. فما هي الأولويات وما هي الأوليات في حياة المرأة المسلمة التي يجب أن تكون على قائمة اهتماماتها وأن تكون مبادرة إلى تطبيقها وتنفيذها؟ وهذه المحاضرة أيضا جاءت مساهمة في مشكلة يعيشها كثير من الأخوة، كثير من أولياء الأمور، وتعيشها كثير من الأخوات، وهي أنهم يدركون حجم المأساة ويدركون مرارة الواقع، ولكن الكثير منهم يتساءل: ما المخرج؟ أين العلاج؟ ما هو الطريق؟ إحساسا مني وإحساسا من الأخوة قبل ذلك في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات، وكذلك في مكتب الدعوة بجدة، لهذه المشكلة التي تعيشها كثير من البيوت جاءت لتساهم في حل هذه المشكلة. البيوت والحمد لله الطيبون كثر، والحمد لله الأخيار من أمثالكم كثيرون وذلك بفضل الله، ولكن كما قلت هم يتساءلون دائما، والاتصالات لا تتوقف عن العلاج لمثل هذه الظواهر. فكثير من النساء مثلا التزمنا والحمد لله، ولكن بعد التزامها لم تدرك بعد ما هي المسؤولية المناطة بعنقها. كثير من البيوت عادت إلى ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يخطوا الخطوات الجادة للتغيير من واقع حياتهم تغييرا جذريا عمليا تربويا. بعضهم يتساءل: أين الطريق؟ آمل أن أساهم مساهمة متواضعة. أقول: ولو كانت متواضعة في بيان هذه القضية. أيها الأحبة، نقطة أخرى تبرز أهمية الحديث في هذا الموضوع، وهي أن المرأة عاطفية، ويلحظ على كثير من الملتزمات، واسمحوا لي إذا كررت في حديث الحديث عن الملتزمات لأن الحديث لهن. الحديث هذه الليلة للأخوات الملتزمات وللأخوات الطيبات، وأيضا لأولياء أمورهن، لأنهم لا بد أن يشاركوا في هذا الأمر. أما غيرهن فلهن حديث آخر. أقول من المشكلات التي يجب أن ندركها جيدا تبين أهمية هذا الموضوع، أن المرأة تغلب عليها العاطفة بخلاف الرجل. وإذا غلبت العاطفة أيها الأحبة اختل التوازن. المرأة شديدة الحب وشديدة الكره، ولذلك قد تنغلق على جانب دون جانب، وبهذا يحدث الخلل في حياتها وفي مسيرتها وفي طريقها إلى الله جل وعلا. ونتيجة لذلك تختل الأولويات في حياتها، فتقدم المفضول على الفاضل، والمهمة على الأهم، والنفل أحيانا على الواجب، لأن عاطفتها قد تغلب عليها ولا تستطيع أن تتحكم بها كما ينبغي، إلا من وفقها الله جل وعلا وأوتيت حظا من العلم، فإنها بهذا النور، بنور العلم، بعد توفيق الله جل وعلا تستطيع أن توازن بين متطلبات حياتها وبين الأولويات في حياتها. ومن هذا العلم جئنا نساهم في هذه القضية تبصيرا لهذا الموضوع. قبل الدخول في الأولويات أقف وقفة مختصرة مع أولويات خاطئة، مع أولويات خاطئة تقع فيها بعض الأخوات حتى وبعض الملتزمات، أمر عليها كمدخل للحديث. من هذه الأولويات الخاطئة الاهتمام بشكلها الخارجي من لباس وزينة، الاهتمام بشكلها الخارجي من لباس وزينة، حتى يصل الأمر أحيانا إلى التشبه بأعداء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. الآن تأتي شكاوى من داخل بعض البيوت ومن داخل بعض الجامعات من أن بعض الأخوات اهتمامها بمظهرها وبزينتها يفوق اهتمامها ببقية أمورها، وفي هذا في الحقيقة يكون على حساب شخصيتها وبناء شخصيتها المسلمة. لماذا؟ لأن الحياة وقت. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. فإذا قضت شطرا من عمرها وجزءا من يومها في الاهتمام بمظهرها وشكلها كان على حساب حياتها، وكان على حساب بناء شخصيتها المسلمة التي نصبوا إليها. من الأولويات التي تقع فيها أيضا بعض النساء التفاخر بما لا ثمرة من ورائه وإشباع غرورها، التفاخر بما لا ثمرة من ورائه وإشباع غرورها بما لا حقيقة له. ونخشى أن يصدق عليها قول الباري جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي آخر الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المرأة مما يضيع جزء من حياتها ومن اهتماماتها بالتفاخر، المفاخرة في أشياء لا حقيقة لها. يا ليتها تفتخر بعلمها، يا ليتها تفتخر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يا ليتها تفتخر بأن تربي لنا الأجيال وأن تخرج لنا البنين والبنات الصالحين والصالحات. ولكن كثير من النساء تفتخر بغير ذلك، بما لا طائل تحته كما قلت وكما بينه الله جل وعلا في سورة الحديد. ونقطة أخيرة: من الأولويات عند كثير من النساء التي تستهلك جزءا كبيرا من عمرها ومن وقتها ومن مالها الحرص على حضور المناسبات والاجتماعات الأسرية والعائلية غير المجدية، وما في ذلك من إهدار للأوقات، من إهدار الأوقات والأموال بل والحسنات أحيانا. فتجد أن المرأة من زواج إلى زواج، ومن اجتماع إلى اجتماع، ومن مناسبة إلى مناسبة لا تستقر ببيتها إلا قليلا، وبخاصة مع توفر الخادمات في كثير من البيوت تضاعت الأعمار وانقضت الأعمار، شاب الصبا والتصابي لم يشب سفها، وضاع وقتك بين اللهو واللعب، وشمس عمرك قد حان الغروب لها، وشمس عمرك قد حان الغروب لها، والغي في الأفق الشرقي لم يغب. أي أن عمرها قد انقضى وولى، وهي لم تغير من واقعها ولا من حياتها. هذه بعض الأولويات الخاطئة. وهنا انتقل إلى صلب الموضوع وإلى جوهره، فأقول: ما هي الأولويات التي يجب أن تعنى بها المرأة المسلمة؟ ومرة أخرى أؤكد وأكرر، فأنا وأنا أخاطبكم أيها الأحبة، لأن القوامة لكم، الرجال قوامون على النساء، القوامة لكم. ولذلك لابد أن نتعاون مع نسائنا لمحاولة تحقيق هذه الأهداف وهذه الأولويات. وكذلك أخاطب المرأة لنفسها أولا ولمحيط مجتمعها ثانيا. ولنبدأ بالنقطة الأولى حول هذا الموضوع، الأهداف. من أولى الأولويات في حياة المرأة المسلمة أن تحدد هدفا. وهنا سأطرح هذا الموضوع على شكل أسئلة: هل حددت أو هل تحملين هدفا أيها الأخت؟ أقول هذا لأنني أعلم أن كثيرا من النساء الطيبات الخيرات لا يحملن هدفا حقيقيا. هي طيبة ملتزمة، تحضر المحاضرات وتحضر بعض الدروس وتقرأ الكتب وتستمع إلى الأشرطة، لكن المأساة المشكلة أنها لا تحمل هدفا معينا، أي هدفا حقيقيا يسمو بها في معارف الرقي والكمال. وهنا أقول لها: أولا، هل تحملين هدفا؟ أختي الكريمة، خذي ورقة وقلما وانفردي بنفسك، أو اجلسي مع بعض أخواتك، أو مع زوجك، أو مع والدك، أو مع من تشائين من محارمك، واكتبي بصدق وصراحة: هل أنت فعلا تحملين هدفا في هذه الحياة؟ ثم ما هو هذا الهدف؟ أنا على يقين، وأقول هذا أيها الأحبة من تجربة، لا من تخرص ولا عن تخرص، أن الكثير منهن ستفاجأ بإحدى مفاجأتين: إما أنها لا تحمل هدفا ساميا، وإما أنها تحمل هدفا ضعيفا لا يتناسب مع مكانتها ومع إمكاناتها. ولذلك يأتي السؤال الثاني: هل هذا الهدف، إن كنت تحملين هدفا، يتناسب مع إمكاناتك ومواهبك؟ كثير من الأخوات أعطاها الله علما وأعطاها الله من الملكات ومن القدرات ما قد تتفوق به على كثير من الرجال، وقد تفوقت كثير من النساء من سلفنا الصالح من أمهات المؤمنين ومن بعدهم على كثير من الرجال، حتى قال الشاعر في إحدى هؤلاء النسوة: ولو كان الرجال كمثلها لفضلت النساء على الرجال، مع التحفظ على آخر البيت: الله عليم حكيم جل وعلا. ولكن نعم، يوجد بعض آحاد النساء عندها من المواهب ومن القدرات العلمية والدعوية ما يفوق ما يحمله كثير من أخواتها، بل كثير من الرجال. فالسؤال هنا: هل هذا الهدف الذي تحملين، إذا كنت فعلا تحملين هدفا يتناسب مع إمكاناتك ومع مواهبك؟ أوضح الصورة فأقول: يحزنني ويؤسفني، وقد انتشر التعليم في بلادنا وتخرجت آلاف النساء من الجامعات، بل أصبحنا يحملن مؤهلات عليا. أقول: مع هذا التقدم في هذا الجانب ومع أهميته، يؤسفني أن بعض الأخوات وهي تحمل مؤهلا جامعيا وقد يكون شرعيا أو تربويا، لا تزال اهتماماتها كاهتمامات كثير من النساء العوام اللاتي لم يتعلمن بعد، لا تزال تدور حول الثوب والموضة، بل أقول حول بعض المآكل والموائد والمشارب. فهل إذا كنت تحملين هدفا هذا الهدف يتناسب مع مواهبك وإمكاناتك؟ سجلي مرة أخرى وانظري هذا الهدف الذي حددتيه أو أنت تعيشينه الآن، وانظري ما أعطاك الله جل وعلا من مواهب، ستجدون البون شاسعا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فحاولي أن تقربي بين النسبة بين هذه المواهب والإمكانات التي تفضل الله جل وعلا بها عليك وبين الأهداف التي يجب أن تحملينها. سؤال ثالث لا يزال في النقطة الرئيسة وهي الأهداف. بعد أن تضعين أهدافك على الورقة أو في عقلك يأتي السؤال، هل أهدافك دائمة أو مؤقتة؟ الحقيقة تقول إن النساء اللاتي يحملن أهدافا سامية قلة، ثم مع هذه القلة تجد أن النساء اللاتي يحملن أهداف تجد أن أهدافهن مؤقتة، ليست أهدافا دائمة، ليست أهدافا تصنف وتبرمج حياتها عليها تغيرها بين فترة وأخرى. تعيش مع الهدف سنة أو سنتين ثم تنتقل إلى هدف آخر، وهلم جرى فيضيع العمر دون تحقيق شيء يذكر. فأقول كرري هذا السؤال، هل أهدافك دائمة أو مؤقتة؟ مرة أخرى، كل أخت تستمع إلى هذه الكلمة أسألها هذا السؤال، وفي الوقت في المناسب بالمفهوم أيضا هذا السؤال وجهه لولي كل أمر، هل ما مضى من عمرك أيها الأخت، أو بعبارة أخرى هل ما قدمت لأمتك ولمجتمعك ولأسرتك يتناسب مع ما مضى من عمرك؟ سؤال مهم، هل ما قدمت لأمتك المسلمة ولمجتمعك ولبلدك ولأسرتك يتناسب مع ما مضى من عمرك؟ قد يكون مضى من عمرك بعد التكليف 10 سنوات أو 20 سنة تزيد أو تنقص، فهل هذه السنوات التي مضت من عمرك قدمت فيها أعمالا خيرة وطيبة تتناسب مع هذه السنوات؟ لا مانع من المحاسبة. مرة أخرى سجلي ما قدمت لأمتك وما قدمت لمجتمعك ولزوجك ولأبيك ولأسرتك، وانظري هل هو يتناسب مع السنوات التي قضيتيها والتي مرت من عمرك، وأسأل الله أن يبارك فيما بقي من عمرك. فتفاجئين مرة أخرى أن البون شاسعة إلا من عصم الله، وهن قلة قليلة. ومن هنا يأتي أقول لهؤلاء الأخوات، ما دمنا في مجال الأهداف لا بد من بناء الشخصية المسلمة الإيجابية الفعالة، وعليها أن تسأل نفسها ماذا تحقق من ذلك، وهل أعدت برنامجا عمليا واقعيا لبناء شخصيتها. بعد الانتقال من الأهداف آتي لما يحقق هذه الأهداف. طلب العلم الشرعي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذه الآية ليست خاصة بالرجال، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ونحن نحتاج إلى الخشية في صفوف الرجال وفي صفوف النساء أيضا، لأن النساء فتنة، فإذا لم توجد الخشية التي من الله جل وعلا التي تمنعها من الوقوع في هذا البلاء فإنها تصبح مصيبة كما هو الواقع عبر وسائل الإعلام وغيرها. فأقول طلب العلم فريضة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هذا خاصا بالرجل أيضا. فالمرأة يجب أن تهتم بجانب العلم الشرعي وأن يكون في مقدمة اهتماماتها وأولويات حياتها، أن تهتم أولا فيما يتعلق بجانب العقيدة، أن تركز على جانب بناء العقيدة تركيزا رئيسا. وعندما أقول هذا لأنه يوجد الآن بعض النساء الأميات من كبار السن أقوى في عقيدتهن وفي فهمهن للعقيدة السلفية من بعض المتعلمات وبعض الجامعيات. ثانيا، مما يلاحظ على الأخوات في جانب العلم الشرعي التوقف عن طلب العلم الشرعي، وأقول هذا باب خطير، ولا ينبغي للمرأة ولا للرجل أيضا أن تتوقف عن طلب العلم الشرعي حتى ولو كانت تحمل مؤهلا جامعيا في الشريعة. بعض الأخوات تتصور أن إذا حصلت على مؤهل جامعي أن الأمر كفى، أقول هذا خطأ وهذا خلل. العلم الشرعي لا يتوقف عنه حتى الممات. نقطة أخرى، ما أحوجنا إلى وجود المتخصصات من الأخوات في العلم الشرعي عموما وفي فقه المرأة خصوصا؟ وهكذا كان السلف. عائشة رضي الله عنها كانت متخصصة في العلم عموما يسألها الرجال قبل النساء، ومتخصصة في فقه النساء حتى تأتيها النساء وتسألها دائما عن قضايا المرأة وعن قضايا الحيض، إلى حد أن المرأة كانت إذا طهرت ترسل لعائشة رضي الله عنها وتقول لها إنني طهرت، فتسألها عائشة هل فعلا أنت طهرت، حتى إنهن كن يرسلن القطن تضعه ثم ترسله إلى عائشة تنظر هل هي طهرت حقيقة أو لا. وهذا من باب العلم الشرعي لا شيء فيه، من باب تعليم المرأة لا بد منه. فكانت تتابع قضايا المرأة رضي الله عنها وتفتي بنات جنسها إلى هذا الأمر، إلى حد أن النساء يأتين إليها في قضايا الحيض ويسألنها في أخص أمورهم التي في الأمور التي لا يستطيع أو لا تستطيع النساء أن تسأل الرجال. قد تتصل المرأة وتسأل عن قضايا الحيض عموما لكن لا تستطيع أن تطلع الرجل على أخص أمورها، ولكن المرأة تستطيع أن تطلع أختها على ما يعترضها من مشكلات. فما أحوجنا إلى وجود المتخصصات في العلم عموما وفي فقه المرأة خصوصا. كم أتمنى مثلا ونحن مثلا في مدينة جدة أن يعرف في داخل البيوت عدد من الأخوات متخصصات في شؤون المرأة بصفة خاصة للإجابة على الفتاوى النساء. فإذا كان عند أي أخت مسألة اتصلت بها أو زارتها، وبخاصة الأمور التي يصعب على المرأة أن تسأل الرجل، كانت بعض الصحابيات إذا جاءت تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم بمقدمة تقول إن الله لا يستحي من الحق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها لو وجدت امرأة تؤدي هذا الدور لما احتاجت إلى الرجال لصعوبة هذا الأمر. ولذلك مما يلحق أن كثيرا من النساء الآن، عموم النساء لا أقصد الملتزمات، عندهن أخطاء كبيرة جدا فيما يتعلق بشورئهن وبخاصة فيما يتعلق بأمور الحيض مثلا، ومع ذلك لا يتجرأنا بسؤال الرجال ولا يعرفنا أحدا من النساء متخصصة فيسألنها. فما الذي يحدث؟ قد تصلي المرأة وهي حائض، وقد تترك الصلاة وهي طاهرة. نعم، تصلي وهي حائض، كثير من النساء تصلي وهي ولا يجوز لها أن تصلي، تصوم وهي لا يجوز لها أن تصوم، وفي المقابل تطهر وهي لم تعرف أنها تطهر أو أنها طهرت فلا تصلي ولا تصوم. ومن أقرب الأمثلة إلى ذلك موضوع النفاس. كثير من النساء تحسب أن النفاس 40 يوما، فقد تطهر بعد 2 أو 3 أسابيع أو بعد 30 يوما وتبقى لا تصلي ولا تغتسل حتى تبلغ 40 يوما، وهذا باب خطير. وتتصور المسكينة أن النفاس 40 يوما حتى لو طهرت أي لا توقف الدم، مع أنها لو توقف الدم ولو بعد 2 أو 3 فإنها يجب أن تغتسل وتصلي. وأجاز بعض العلماء مع الكراهة لزوجها أن يقربها، فإن عاد الدم أصبح نفاسا ما دام في 40. هذه مسائل كثيرة لست في مقام تفصيلها، ولكنني أبين لكم الحاجة الماسة لوجود المتفقهات المتخصصات التي يعرف المجتمع يعرف بهن فيتصل بهن يسألهن في مثل هذا المجال. عمر رضي الله عنه، عمر الخليفة الراشد، عمر رضي الله عنه الفاروق، عمر رضي الله عنه الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وفاته، يسأل ابنته حفصة في بعض أمور النساء. يعني أقول إذا وجدت المتخصصة من النساء لن تكون الحاجة من النساء فقط، بل حتى الرجال قد يحتاجون أن يسألوا بعض النساء عن بعض الأمور التي لا يعرفونها. فيسأل ابنته حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها، ويبني على ذلك حكما في عودة المرابطين من الثغور حتى لا يتأخروا عن زوجاتهم. تطاول هذا الليل واسود جانبه، وفاتني ألا خليل أراقبه ألاعبه، فوالله لولا الله والخوف والرجاء لحرك من هذا السرير جوانبه. كان يمشي عمر رضي الله عنه في الليل، فإذا امرأة تردد مثل هذه الأبيات تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه، وفاتني ألا خليل ألاعبه، زوجها في الجهاد، فوالله لولا الله والخوف والرجاء لحرك من هذا السرير جوانبه. فيسأل فقيل إن زوجها في الجهاد، فيسأل ابنته كم تصبر المرأة عن الرجل، فقالت إنها تصبر 4 أشهر إلى 6 أشهر. فقال لا يتأخر الرجال يرجعون إذا تأخروا 4 أشهر إلى 6 أشهر ليعودوا إلى أهلهم وإلى نسائهم ثم يعودون مرة أخرى. هنا أيها الأخوة أقول إننا بحاجة إلى العلم الشرعي وإلى التأصيل في هذا الجانب، وأهم منه العمل والتطبيق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا بد من الأمر بالمعروف. وكانت نساء السلف أيها الأخوة آمرات بالمعروف ناهيات عن المنكر حتى أمام الخلفاء. أم الدرداء رضي الله عنها كما في صحيح مسلم سمعت عبد الملك بن مروان يلعن خادما له، فلما سمعته يلعن خادما له قالت له لعنت خادمك. انظر امرأة تنكر على عبد الملك بن مروان، تقول له أم الدرداء رضي الله عنها لعنت خادمك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فهي تنكر على عبد الملك بن مروان أن يلعن خادمه، لم تقل هذا أمير وكيف آمره وأنهاه. بل بعض النساء كنا يسرن في الطريق ومعهن عصا، فإذا رأت امرأة قد تبرجت أو أخلت بحجابها ضربتها في العصا في السوق. فالمرأة تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، وهذا قليل جدا. وإن كنا بدأنا نسمع والحمد لله أن بعض الأخوات إذا نزلت إلى السوق للضرورة بدأت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، حتى يحدثني أحد الأخوة يقول أنني نزلت مع أهلي منذ أيام، نزل مع أهلي إلى السوق فيقول والله انتهى الوقت ولم نتمكن من شراء الحاجة التي نزلنا من أجلها. لماذا؟ يقول زوجتي انشغلت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كثير من النسوة في أسواق النساء، تأمر هذا وتنصح تلك وتخوف هذا وتهدي لهذه كتاب، ثم يقول فوجئت أن الوقت قد انتهى وجاءت وقالت والله انتهى الوقت ولم أشتري. فقلت الأمر سهل، ننزل مرة أخرى إن شاء الله. هذا أمر طيب، لأن المرأة قد تستطيع أن تقول للمرأة ما لا يستطيع أن يقوله الرجل. ولا نلقي دائما بالمسؤولية على الهيئات وعلى رجال الأمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، فأين دور المرأة الذي وصل من حال السلف إلى أنهن ينكرن المنكر حتى ولو كان مع الخليفة؟ حتى لو كان الذي وقع في المنكر هو الخليفة كنا يأمرن بالمعروف وينهينا عن المنكر. من أهم الأولويات، من أهم ومن أوجب واجبات المرأة ومن أولى اهتماماتها تحقيق السعادة في البيت. من أولى الاهتمامات أن تحقق المرأة السعادة في البيت، في بيت زوجها وفي بيت أبيها وأخيها. هذه قضية قد غفل عنها. من أول ما ننتظره من المرأة، وبخاصة ما ينتظره الرجال، ينتظرون من المرأة أن تحقق لهم السعادة. ويا أحباب الكرام، إذا تحققت السعادة في البيت ماذا تتصورون؟ يدخل الرجل إلى بيته مطمئنا هانئا يتشوق إلى دخول بيته بعد عناء وجهاد في هذه الحياة، فيأتي للبيت الآمن الوادع الهادئ. إذا وجد البيت الذي تحوطه السعادة وتحف به الطمأنينة، يخرج والله رجالا يكونون قدوة، ويكونون تقدم هؤلاء للأمة في مستقبل أجيالهم. وفي المقابل إذا وجد البيت المضطرب، إذا وجد البيت الذي يمتلئ بالمشكلات، إذا وجدت المرأة التي لا تساعد زوجها على تحقيق هذه السعادة، فيا ويلهم من الشقاء. وقد تكون النتيجة أعظم من ذلك. زرت الدار الاجتماعية في الرياض، وكذلك زرت دار الأحداث، ودار الأحداث هي التي يوجد فيها الأطفال، مع كل أسف أقول المجرمون، أي أطفال أمارهم في العاشرة والثامنة والرابعة عشرة إلى الخامسة عشرة مجرمون، ما في واحد من هؤلاء إلا وقع في جريمة. وطلبت إحصائية عن هؤلاء، وبدأت أدرس الموضوع. أتعلمون كيف خرجت النتيجة؟ خرجت النتيجة أن أغلب هؤلاء الشباب، هؤلاء الأطفال الأحداث الذين يطلق عليهم الأحداث، وهم الذين وقعوا في جرائم ولم يبلغوا بعد، أغلبهم في بيوت أو تخرجوا من بيوت غير مستقرة، إما توفي أبوهم أو وقع الطلاق، أو يوجد الأب والأم، لكن الخصام والشقاق بين الأبوين على أشده، فالبيت غير مستقر. إذن البيت غير المستقر غالبا، لا أقول كثيرا، ما يخرج المجرمين، والبيت الذي تحوطه السعادة وتحط به يخرج الرجال ويخرج المصلحين والمجددين. ولذلك قال الله جل وعلا تأكيدا على هذه القضية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. متى تكون من آيات الله؟ عندما فعلا يتحقق هذا الأمر، فهي من آيات الله العظيمة التي نلمسها ونشاهدها الحمد لله. نعم، لتسكنوا إليها. يقول أحد الأحبة: كل واحد منكم يرجع إلى بيته، إذا خرج من بيتي يتساءل متى أعود، وأنا لا أجد الراحة إلا في خارج البيت. هكذا يقول هذا الأحبة. يقول: إذا دخلت البيت بدأت المشكلات بين مع الزوجة ومع الأولاد وبين الأولاد، فأتمنى الخروج بأي وسيلة. ليست هذه مهمة البيت. ثانيا يقول صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. رواه أحمد وصححه الألباني. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة، أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. رواه الحاكم وصححه الألباني. أربع من السعادة، منهن المرأة الصالحة أيها. هذه قضية. فلذلك أقول لا بد من أولى اهتمامات الأخت أن تهيئ لنا البيت الذي تحوطه السعادة وتحط به السعادة. ومن ذلك العناية بالثقافة المنزلية، هذه قضية مهمة لا يتسع المقام لبيانها وشرحها. ثانيا التجمل للزوج وخدمته والعناية بشؤونه. مما لاحظته وكثرت علي الشكاوى في هذا الجانب ويلحظه غيري أيضا، شكاوى كثير من الأزواج من زوجاتهم حتى الملتزمات أو بعض الملتزمات، أنها لا تعنى به، لا تتجمل له، تحتج بماذا؟ تقول مشغولة بالأولاد، مشغولة في أمور الدعوة، مشغولة في التدريس. لا يا أخت الكريم، أنا أريد أن أعطيكن دليلا من السنة النبوية. هذا الدليل والله إنه عجيب يا أخوان، وأنا أهديه لكل أخت. فهل وأقول لها بعد أن تستمع إلى هذا الحديث تتساءل: هل انشغالها، هل انشغالها وأمورها وما يحيط بها أعظم مما مر على هذه الصحابية؟ هذه الصحابية هي أم سليم رضي الله عنها، وقد وردت في صحيح البخاري وقصتها باختصار أن ابنها توفي، أحد أطفالها توفي، فلم تخبر زوجها، ثم أخفت الولد. وتصوروا أم ابنها قد توفي، هل تتصورون أن الرحمة قد نزعت من قلبها؟ لا. ثم بدأت قامت وتجملت لزوجها ولبست الملابس الجميلة وأعدت الطعام وتجملت له، فلما جاء ووجد زوجته قد تجملت له وقعها، ثم بعد ذلك أخبرته وقالت: أرأيت إن كان عندك عارية لأحد وجاء يستردها هل تعطيه؟ فقال: نعم. فقالت: إن الله جل وعلا قد استرد عاريته وقد توفي ابنك، ورزقهم الله جل وعلا ابنا كان خيرا عظيما لهم. أقول إن التجمل للزوج، وأنا لا أقصد التجمل مرة أخرى أن تقضي وقتها طويلا في هذه القضية، لكن الإهمال الذي يحدث من كثير من النساء يحتاج إلى إعادة نظر. من شروط تحقيق السعادة في البيت أن تعنى المرأة بزوجها، حتى أصبح من المألوف عند كثير من الرجال أن زوجته لا تتجمل إلا إذا كان هناك مناسبة. وأذكر لكم قصتين طريفتين في هذا الموضوع. القصة الأولى: يقول أحد الأخوان: دخلت إلى بيتي ووجد زوجته متجملة، يعني الجمال نسبي، لبست بلبس. يقول: قلت: خير إن شاء الله، وين رايحين؟ إلى أين ذاهبون؟ كان لن نذهب لشيء. قال: والله غريبة، يعني أول مرة يشوفك تتجملت تدون أن تذهب لشيء. القصة الثانية: يقول أحد الأخوة: أنا أفرح إذا عزمنا أو إذا دعينا إلى مناسبة. قال له بعض الأخوان: والله إحنا ما نفرح يا أخي، توصيل مشاوير وغيره. قال: لا، أنا أفرح حتى أرى زوجتي بس متجملة، لأن ما لنا فرصة إلا إذا كان في مناسبة أو زواج. أما أن تتجمل المرأة فقط لزوجها لا لغرض آخر، هذا ما أقول لا يوجد، لكنه نادر والشكوى كثيرة، وهو يفقد السعادة في البيت. وعلى الأخوات أن نجرب فيرين النتائج الباهرة لهذا الأمر. نقطة أيضا مهمة في هذا الموضوع: القيام بشؤون البيت وعدم ترك الخدم. مما يحقق السعادة أن تقوم المرأة بشؤون البيت وأن لا تترك الخدم. كذلك مما يحقق السعادة عدم إثقال كاهل الزوج بما لا يتناسب مع إمكاناته. كثير من الأزواج ظروفهم المادية صعبة، فبعض الزوجات هداهن الله تريد أن تثقل الزوج وتثقل كاهل الزوج، تقول: أنا أريد مثل فلانة وفلانة وفلانة. قد تكون فلانة ظروفها المادية جيدة، ظروف زوجها جيدة، ظروف والدها جيدة، وهذا ظروفه صعبة وظروف الحياة تعقدت. فالإثقال على الزوج مما يفقد السعادة في البيت. قصة حدثني فيها أحد الأخوة بنفسه: مضى على زواجه قرابة 20 سنة، وعنده زوجة، اسمعوا يا أخوان، زوجة عامية، وأنا أقصد هذه الكلمة عندما لم تتعلم، أمية، لكن امرأة صالحة. وهؤلاء فيهن خير كثير، والله كثير من الأميات فيهن من الخير العظيم والتربية ما لا يوجد عند بعض المتعلمات. يقول: بعد مرور قرابة 20 سنة أصيب بضائقة مالية. يقول: فوجئت أن زوجتي علمت أنني أصبت بضائقة مالية، فجاءتني ب100,000 ريال. يقول: فوجئت، أعرف أنها ليس عندها شيء وأهلها ليست عندهم أموال. قلت لها: من أين لك 100,000 ريال؟ قالت: منذ زواجنا كل ما أعطيتني أنت 100 ريال و1,000 ريال و2,000 ريال أجمعها، وما كانت تشتري فيها شيء، حتى تجمع عندها قرابة 20 سنة 100,000 ريال، فلما جاءت الحاجة سلمتها لزوجها. نعم أيها الأخوة، في أوقياء، في كثير من النساء وفيات والحمد لله. أنا أعرف أن بعض الأخوات تتبرع بكل راتبها لزوجها. أقول: المهم ألا تثقل المرأة كاهل الزوج بما لا يستطيع. وقد تستغربون لو أقول لكم أنني أعرف بعض الأخوة من طلاب العلم زوجاتهم لا يمكن أن تطلب ريال إن أعطاها، وإلا لا يمكن أن تطلب ريال واحد. تقول له بالحرف الواحد: إنني إذا اضطررت ولمحت لك أنني محتاجة فآمل أن تعذرني، فإن كان عندك شيء وإلا فاعتذر مني بأي أسلوب وسكوتك يكفي. نعم، أعرفهم عيانا وأعرف زوجاتهم لا تطلب أبدا، وإذا أرادت أن تطلب لمحت تلميح، حتى لو هذا التلميح أقوى من التصريح ب100 أن الزوج لو ما عنده شيء لود أن يعطيها لأدبها وحسن خلقها، وتقول له مع ذلك آمل أن تعذرني إن لمحت لك، فإنني أكتفي إن لم يكن عندك شيء أن تصرفني بما تشاء. هذا يحقق السعادة ويبقى المودة في داخل البيوت، وهي من أولى الاهتمامات التي تحدثنا عنها في حق البيت. أخيرا فيما يتعلق في هذه النقطة، من النقاط المهمة جدا توفير وسائل الترفيه البري الحلال في داخل البيت. على الزوجة أن تتعاون مع زوجها لتوفير وسائل الترفيه للأبناء مما أحله الله جل وعلا. أنتقل إلى نقطة أخرى من الأولويات تتعلق بالتربية، والذي يجعلني أركز على هذه النقطة وأنا في إعداد هذه المحاضرة وقفت على قضية أهديها لكثير من أخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا، لأبين أهمية ودور المرأة في التربية وأن تكون على قائمة وعلى رأس اهتماماتها تماما. ما هو هذا الموضوع؟ أسميتها حقيقة غائبة. أتعلمون أن هؤلاء الأعلام، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام البخاري رحمهم الله جميعا، توفي آباؤهم فربهتهم أمهاتهم؟ أنا متأكد أن هذه الحقيقة يجهلها كثير من الناس. أئمة، شافعي، الإمام أحمد، إمام أهل السنة، البخاري، ربتهم، وحتى خرجوا هؤلاء لنا من أول من ربى فيهم الإيمان والعلم هي أمهاتهم. يقول صالح بن الإمام أحمد عن أبيه توفي أبوه وهو صغير فوليته أمه، أي تولته أمه. وأم الشافعي الذي نقلته من موضع إلى موضع أثرها في تربية ابنها الشافعي رحمه الله لا ينكر. إذن هنا ندرك وتدرك الأخوات الدور العظيم الذي يمكن أن تقوم به الأم في التربية. ثم أقول كلمة، لأنني جئت أصارحكم وجئت أصارح الأخوات، أقول لجميع الأخوات اللاتي يستمعن هذه الكلمة، عليهن أن يهيئن أنفسهن من الآن بالاستعداد العملي والنفسي والتربوي لخلافة أزواجهن. على كل زوجة أن تهيئ نفسها استعدادا نفسيا وتربويا وعمليا لخلافة زوجها. لماذا؟ وبخاصة زوجات الدعاة وطلاب العلم والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، للأسباب التالية: أولا، لكثرة انشغال الزوج وهو موجود في البيت فهو منشغل عن أولاده، فلا بد أن تعنى المرأة بهذه القضية حتى تساعد زوجها على هذا الموضوع. ثانيا، أن الأزواج من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن طلاب العلم، كثير قليل استقرارهم في بيوتهم كما قلت، وهم كثير السفر والتجوال. ثم إنهم كغيرهم من البشر قد كتب الله جل وعلا عليهم الموت، فمن هنا أقول على الأخوات أن يهيئن أنفسهن لخلافة أزواجهن حتى في حضورهم، أي في القيام بشؤون البيت والتربية. ما معنى التربية؟ هي المساهمة في إيجاد جيل مسلم يحمي أمته ويذود عن عقيدته. وأقول مرة أخرى، الأم هي المسؤولة عن تربية صغارها، وعليها أن تساهم مع الزوج في تربية أبنائها إذا كبروا. الأولاد هم صغار، أقول الأم هي المسؤولة بدرجة الرئيسة وليس الأب، لأنها هي التي تحيط بهم وهي التي تصاحبهم وهي التي تقضي وقتها معهم، فهي المسؤولة عن تربية أولادها. رأيت رجلا موجود، زوجته طبعا بالتعاون مع زوجها خرجت لنا جيل من الشباب، أي أولادها كلهم حفاظ لكتاب الله جل وعلا. أعرف واحد آخر من الأخوة جميع بناته حافظات لكتاب الله جل وعلا جميع بناتها. أتدرون ما هي المفاجأة؟ وهذه من نعم الله جل وعلا، أعرف الآن تزوج من بناته ثلاث، كل واحدة تزوجت طالب علم حافظ لكتاب الله جل وعلا. والله هذه السعادة يا أخوان، هذه السعادة الحقيقية، والله ليست بالأموال ولا بالملايين، نساء حافظات لكتاب الله. قصة أخيرة حدثت لي في مكة منذ سنتين، دعاني أحد الأخوة لزواج ابنته أو لعقد قرار ابنته، وسبق أن ذكرت هذه القصة لكن لأهمية أعيدها. فقال تحضر عقد القرآن، فقلت له لماذا تفصلون بين عقد القرآن وبين الزواج؟ لماذا لا يكون كله مرة واحدة؟ قال والله في سببين، السبب الأول أن البنت يعني باقي عليها عمرها صغيرة في حدود 15 سنة، وثانيا يقول لي هذا الشاهد أنه باقي عليها 5 أجزاء من القرآن، نريد أن تكمل القرآن قبل أن نسلمها إلى زوجها. أنا أعرف أنه حافظ كتاب الله جل وعلا، وأعرف أبناءه حفاظ، فقلت ما شاء الله، مع أنه كثير السفر وكثير التجوال، قلت ما شاء الله، هل وجدت من الوقت ما تحفظ به حتى ابنتك؟ قال لا والله ما عندي وقت، أنا الحمد لله حافظ كتاب الله يقول، لكنني لم تحفظ على يدي. قلت على يدي من؟ قال على يدي أمها فهي حافظة. قلت له يحق لكم أن تكتبوا على بيتكم بيت القرآن؟ الزوج والزوجة والأبناء جميعا والبنات كلهم حفاظ، هذا هو الفخر، هذه السعادة، هذه الحقيقة، هذا هو الذي فعلا بمثل هؤلاء يجد الإنسان النعمة واللذة. فأقول أيها الأخوات، لا بد أن نعنى بالتربية وتربية أبنائنا صغارا وكبارا، والمرأة من أولى اهتماماتها أن تعنى كما قلت بهذا الجانب. بعد موضوع التربية، القدوة من أولى الاهتمامات هي القدوة. يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. حاجتنا إلى القدوة لا تقف عند حد، وما أحوجنا إلى المرأة الصالحة الملتزمة التي تكون قدوة لأخواتها ولمجتمعها بل لبيتها. وهناك من الأخوات والحمد لله من كنا وأصبحنا قدوات حتى لأزواجهم، كثير من الأزواج تغيروا بعض الزواج على يد زوجاتهم، فما أحوجنا إلى القدوة، نحتاج إلى المرأة القدوة التي تكون قدوة لعائلتها ولبيتها، تكون قدوة لمجتمعها. ولهذا فإنني أركز وأؤكد على هذه النقطة، ولا أريد أن أطيل حولها، ولكنني أقول من الظواهر التي يجب أن تهتم بها الأخوات ظاهرة مؤسفة، وهي أن بعض الأخوات في الجامعة أو في مركز تحفيظ القرآن أو مع أخواتها تجد أن النساء يتحدثن بإعجاب عنها، قدوة صالحة ملتزمة، لكنك تفاجأ عندما تسأل عنها في بيتها تجد الازدواجية، لها مع أخواتها ومع زميلاتها حياة، ولها في بيت حياة أخرى تختلف عن الحياة الأخرى، هذه ازدواجية وهذا تناقض، وهذا لا ينبغي. والمرأة يجب أن تكون قدوة في كل شؤونها وفي كل حياتها، في صمتها قدوة، في كلامها قدوة، في عملها قدوة، في علمها قدوة، في أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر قدوة، في لباسها قدوة. فإننا بأمس الحاجة كما قلت إلى القدوة الصالحة، ومن أعظم أبواب القدوة هو حسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. وعندما سئلت عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فنحتاج إلى المرأة الصالحة القدوة التي يشار إليها بالبنان، تلتزم كثير من الأخوات إذا رأتها، يلتزم الرجال في داخل البيوت على يد مثل هذه المرأة الصالحة القدوة لمجتمعها. كذلك أقف الآن مع قضية مما تتعلق في هذا الموضوع، وهي قضايا في الزواج، وهذا الحديث ليس للرجال للنساء فقط، بل هو كما قلت للرجال والنساء. مما أقف في هذا الجانب وهو يتعلق بالأولويات كما أشر مما يلحق تأخير الزواج والتذرع بأسباب واهية وأثر ذلك. وقد تسأل بعض الأخوات تقول ما دخلنا في هذا الموضوع، ما دخلنا في هذا الموضوع، المرأة لا تملك أن تزوج نفسها. أقول هذا صحيح، ولكن مما ثبت في كثير من الدراسات والاستطلاعات والمقابلات أن كثير من الأخوات تعتذر عن الزواج انشغالا بالدراسة أو لسبب كذا أو كذا، أو تشترط الشروط المستحيلة والمحالة ثم بعد ذلك يفوتها كما يقولون القطار. ومن هنا فإنني أقول نعم، من أولى الأولويات إذا جاء الرجل الصالح الكفء فلا تتأخر يا ولي الأمر، ولا تتأخر أيها الأخت أيها الأم، ولا تتأخر أيها الفتاة في قبول هذا الزوج حتى ولو كان عمر الفتاة 13 عاما. إذن أقول من أولى الاهتمامات التي يجب أن تعنى بها البيوت أبا وأما وبنتا المبادرة إلى الزواج للبنات وللبنين، وعدم التذرع بكثير من الحجج الواهية حتى وصلت الأحوال إلى أمر كما ترون الآن الجامعات فيها عشرات الآلاف من النساء، وأنتم تعلمون أنه لا يمكن البنت تدخل الجامعة إلا تجاوزت 18. والشافعي يقول رأيت جدة، ما هي جدة هنا يعني أم امرأة، رأيت جدة وعمرها 21 سنة. الشافعي رحمه الله رأى جدة يعني لها بنت وعمرها 21 سنة، كم تزوجت عمر الأم وعمر البنت حتى أصبح لها؟ تصوروا. والآن عندنا نساء أعمار 25 و26 و20 أو 30 ما تزوجت. أنا لا ألومها إذا كان التقصير لم يكن من قبلها، لكن المأساة إذا كان التأخير من قبلها أو من قبل أبيها أو أمها، إما بسبب المهر أو بسبب بعض التذرع ببعض الأشياء، أقول هذا خطأ على أن يبادر في تزويج ابنته. ثم أيضا بعض الأخوات من الأخطاء التي تقع فيها في هذا الجانب بسبب الصاحبات وسبب الزميلات المبالغة في اشتراط وتصور أحلام في الزوج المقبل، فإذا تزوجت قد لا تكون أسطورة كما هي فتقع مشكلات. وفي المقابل أيضا أقول للشباب لماذا التعنت والتشدد في كثير من الصفات والشروط خاصة ما يتعلق بالجمال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع، لحسب لمالها ولدينها، أو لجمالها ولحسبها ولنسبها ولمالها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. تنكح من أجل الجمال ومن أجل المال ومن أجل النسب، لكن أعظمهم وأهمهم من تنكح لذات الدين حتى ولو قصر الجمال. والجمال ما يدوم، حتى لو كانت جميلة في أول سنها لا يدوم، بل إنه يصبح أمرا معتادا. لكن الشيء الذي يدوم ويتجدد هو الدين وحسن الخلق وحسن المعاملة حتى لو نقص جماله. وهنا أيضا أقف وقفة لأنني أعلم أن المجتمع يعاني منها، وهي العزوف عن تزوج بالمطلقات والأرامل. هذه قضية اجتماعية نحتاج أن نكون صرحاء مع أنفسنا. مما يلحظ الآن العزوف الشديد عن المطلقات وعن الأرامل، حتى إن إحدى الأخوات أرسلت رسالة تقول إنني تزوجت مدة قصيرة أشهر ثم طلقها زوجها لأسباب، فجاء رجل ورضي بها وتزوجها وكان بينهم من الراحة والطمأنينة الشيء العظيم، ولكن تدخل أهلها وبدأوا يعيرونه بأنك تزوجت من مطلقة حتى اضطر إلى طلاقها. أقول هذا خطأ. الأمر الواقع الآن ترك المطلقات والأرامل والعزوف عن زواجهم خطأ وخطير. انتقلت أبحث، فتعلمون ماذا جرى؟ فاطمة بنت قيس صحابية جليلة لما طلقها زوجها 3 فقالها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتهت عدتك فأعلميني أو فآذنيني، أي أعلميني. عندما انتهت عدتها تسابق الخطاب إليها، حتى إن من هؤلاء الذين جاءوا لخطبتي عبد الرحمن بن عوف، أتعلمون من تزوجها؟ وهي امرأة كبيرة مطلقة زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بأسامة بن زيد وعمره 16 عاما وهي مطلقة. ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أول زوجة بمن؟ خديجة. كم عمر خديجة وكم عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تزوجها قبل النبوة؟ كان عمره 25 سنة وعمرها 40 سنة وهي التي بقيت لم يتزوج عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياتها وبقي وفيا لا، حتى إن عائشة رضي الله عنها غارت من خديجة حتى بعد موتها مع أنها مطلقة، لما وجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من الوقوف معه والمواساة. فيوجد من المطلقات والأرامل ما لا يوجد في غيرهن وهي أرمل. أيضا امرأة جليب، هذا جليب رضي الله عنه خطب له الرسول صلى الله عليه وسلم فتاة، فلم يكن الرجل هذا جليب له مكانة في المدينة، فذهب الرجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم سأستشير زوجته أنظرني، فذهب يستشير زوجته فقالت كيف أزوجها وقد تقدم لها الخطاب، طبعا بنت لم تطلق، كيف وقد تقدم لها الخطاب مزوجها من جليب أحد من عامة الناس؟ فجاءت الفتاة وهي تسمع قالت أتردون خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي تنكر عليهم، الفتاة تنكر على أبيها وعلى أمها، فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا زوجها من جليب، فزوجها منه. وبعد الزواج بفترة قصيرة نادى منادي الجهاد فخرج جليب وقتل في المعركة حتى وجدته زوجته فوق عدد من المشركين قد قتلهم ثم قتل بعد ذلك رضي الله عنه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما انتهت عدتها فما رأيت بالمدينة ثيبا أنفق منها أي أكثر خطابا. امرأة جليب عندما خرجت من عدتها يقول أنس ما رأيت بالمدينة ثيب أكثر من هذه المرأة خطاب يتسابقون على خطبتها. إذن هذه ثلاثة أدلة، بل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم غير خديجة كلهن عدا عائشة أما مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وأصبحنا أمهات المؤمنين مطلقات وثيبات كما قال الله جل وعلا في سورة التحريم ثيبات وأبكارا. العزوف عن زواج المطلقات والأرامل أي التي توفي عنهن أزواجهن خطأ، والله يوجد في هؤلاء حتى لو كانت كبيرة في السن يوجد فيهن من الخير والصلاح والوفاء والبقاء مع زوجها قد ما لا يوجد في بعض الفتيات. هذه قضية آمن أن نريها عناية لأهميتها ولأثرها في مجتمعنا. اختصروا بقية الحديث لأن الوقت يزاحمنا وأريد أن نترك فرصة للإجابة على الأسئلة ولا أريد أن أطيل عليكم. سأختصر من اهتمامات المرأة الوعي بوسائل التخريب الاجتماعي، فكدعوى الحرية وانفلاتها من دينها، الآن ما يتعلق بدعوى الحرية دعوى المساواة وإضعاف قوامة الرجل إخراجها من بيتها وتعريضها للذئاب، الآن الأفلام في التلفزيون وفي غير التلفزيون وفي المجلات كلها تدور على هذه القضية، على دعوى الحرية وانفلات المرأة، وتدور على دعوى المساواة وأننا نحن والرجل سواء بسواء، وإضعاف قوامة الرجل على أهل بيته إخراجها من بيتها وتعريضها للفتن. زعم السفور والاختلاط وسيلة للمجد قوم في اللجاجة أغرقوا، كذبوا متى كان التعرض للخنا شيئا تقر به الشعوب وتسبق، تعز به الشعوب وتسبق. وقضية هذه الحرية المزعومة سواء في اللباس أو غيرها لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين. واحد رأى ثوب فتاة قصير فقال هذه الأبيات لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا، تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. والآن وسائل التخريب ما يتعلق باللباس الآن والأزياء مع كل أسف جاءتنا أزياء من المصائب الآن، ما يتعلق بفتح الصدر وتشقق الثوب من اليمين واليسار وغير ذلك، حتى ليس كاللباس الحقيقة يخرج نص ساق المرأة ويصف بشرتها ليس وصف رؤية ولكن وصف غير ذلك. كما تعلمون ما الذي دهانا وما الذي أصابنا، يا بنت عم التي حادت بملبسها عن المقاييس آذيت المقاييس، آذيت بالملبس المبتور باطمة بنت النبي، بل آذيت بلقيس ابن سراض وحزب الله في غضب عن التي هادت عن المقاييس على التي فاخرت بحب إبليس. وأقول للأخوات في هذه النقطة إن وسائل التغريب والتخريب متجددة ومتنوعة ولا تقتصر على صورة محددة، فعلى المرأة أن تكون مدركة لهذه الوسائل وإن تغيرت أشكالها وتعددت أسماؤها وخادع مخرجوها. مما يجب على المرأة معرفة أحوال المسلمين ومتابعة أخبارهم والدعاء لهم ومساعدة المحتاجين منهم وتفقد الأسر المعزة وتقديم المعونة لها. والمرأة قد تكون أقدر من الرجل على معرفة أمثال هذه الأسر، فلذلك أقول مما يجب أن تعنى به المرأة تفقد أحوال الأسر، وبخاصة أحوال بعض الدعاة وبعض طلاب العلم الذين يصابون بشيء من الابتلاء، تفقد أسرهم والبحث عنها، أن تذهب الزوجة وأن تذهب الأم لمواساتهم حتى لو لم يكونوا بحاجة مادية. ليس الجانب المادي هو كل شيء، ولكن الوقوف مع أمثال هؤلاء، والمرأة لها دور عظيم في ذلك. ومما أقوله وأعترف به وأشيد به في هذا المقام، أنني لاحظت أن النساء والحمد لله في أوقات الأزمات والمحن يتبرعن بأموال كثيرة، وتأتي الساعات وتأتي الذهب وتأتي الأموال، حتى إن بعض الأخوات تتبرع بجميع راتبها في سبيل الله والمساعدة الفقراء والمحتاجين. هذه نعمة مشاهدة مجربة، وهكذا يجب أن تسخر عاطفتها. الوقفة قبل الأخيرة، أو في الحقيقة أقول وقفات وأختصرها في نقاط، عدة وقفات سريعة أختم بها هذه المحاضرة. الوقفة الأولى وهي تتعلق بالاهتمامات، أقول أيها الأخوات مما يلحظ على بعض الأخوات عدم الاهتمام بالمقصرات، يعني يوجد بعض النساء مقصرة، فتجد بعض الأخوات تنفر منها وتتصور أنها مقصرة، كل ما في الأمر أنها تدعوها إلى الله. نعم، أن تدعينها إلى الله جل وعلا أمر طيب ومحبة، ولكن أريد أن أقول إن بعض هؤلاء المقصرات التي يكون عندها تقصير إما في شكل لباسها أو في شعرها أو في بعض عبادتها، قد يكون عندها من أبواب الخير الشيء العظيم ما لا يوجد عند بعض الملتزمات. هذه هي النقطة المهمة. أقول إن بعض المقصرات يوجد عندها شيء من التقصير، قد تكون مثلا كما قلت عليها ملحظ في لباسها، أو تستمع أو ترى بعض ما حرم الله، هذا لا شك تقصير، يجب أن تنبه إلى ذلك وأن تؤمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، هذا جانب لا نقاش فيه. ولكن النقطة التي أنبه عليها أن هؤلاء واجبنا مع تقصيرهم أن يبقين كيف نستطيع أن نستثمر جهدهن لخدمة الإسلام. يوجد عدد من هؤلاء المقصرات عندها استعداد للتفاني في دينها وللتبرع لأهل الخير والقيام بكثير من الأعمال ما لا تستطيع أن تقوم به كثير من النساء حتى المسلمات. وأنا أعطي مثال عملي على هذه القضية. دليلين: أحد الصحابة شرب الخمر فجلد الحد الشرعي. طبعا الذي شرب الخمر لا شك أنه مقصر، لا شك أنه ارتكب كبيرة من الكبائر. فقام أحد الصحابة وهو يجلد، ماذا فعل؟ لعنه وسبه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوه، فإنما ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وهو يقام عليه الحد يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله، لكن حدث من التقصير. فأقول من الأخطاء الواقعة في صفوف الرجال والنساء أنه يوجد بيننا من النساء أو من الرجال من هو مقصر، فنتصور هذا ما دام مقصر أنه لا ينفع الإسلام ولا ينفع المسلمين وأنه ضد أو أنه عدو. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. قد يكون مقصر في جانب ولكن عنده جوانب عظيمة. وخذ الدليل الثاني: أبو محجن رضي الله عنه كان في القادسية مقيد عند سعد بن أبي وقاص كما تعلمون، وهو فارس مغوار بطل، وقيده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه كان قد شرب الخمر. ومتى شرب الخمر؟ تصوروا المسلمون في استعداد للجهاد وقد وقع في شرب الخمر، هذه عظيمة وكبيرة من الكبائر. فقيده، لما دارت المعركة حن إلى الجهاد وحن إلى قتال أعداء الله، لكنه مقيد. فقامت زوجة سعد رضي الله عنه وقال: فكيني وسأقاتل، فإن بقيت على الحياة والله لا أعود، وتغيريني، أريد ابني بلاء في سبيل الله. ففكته وأخذ فرسا أظنها كانت لسعد، ودخل المعركة وقاتل قتالا عظيما، حتى إن الناس يقولون كأنه أبو محجن لو أنه مقيد، لأنه كان متلثم ما يعرفونه على أساس أنه مخفي أمره وأبلى بلاء عظيم حتى انتصر المسلمون. فلما انتصر المسلمون رجع إلى زوجة سعد وقال ضع القيد في رجلي. إذن انظروا مقصر هو، واقع في كبيرة من الكبائر، واقع في شرب الخمر، ومع ذلك انظروا كيف خدم دينه. متى نصل إلى هذا المستوى أن تستوعب عقولنا كثير من هؤلاء المقصرين رجالا ونساء، وأن نخاطبهم وأن نستثير فيهم الحمية لدينهم ولعقيدتهم في وقت تنتهك في حرمات الله؟ بل قد يكون هذا الأمر يا أخوان، وهذا الاهتمام وإنزال هؤلاء المنزلة التي يستحقونها في خدمة هذا الدين قد يكون سببا رئيسا في هدايتهم وفي تخلصهم من تقصيرهم الذي قد وقعوا فيه. فأقول وحديثي هذه المرة للمرأة، عليهن أن يهتمن بكثير من المقصرات وأن يخاطبنهن وأن نستثمر فيهن حمية الدين والغير على دين الله جل وعلا والدفاع عن عقيدة المسلمين، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما وقعت فيه هذه الأخت من تقصير، وأن لا يكون الأعداء أسبق إلى هؤلاء منا. حذاري حذاري من أن يكون الأعداء أسبق إلى هؤلاء منا فيسخروهم ويستخدموهم لمحاربة الدعوة ومحاربة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. الوقفة الثانية من هذه الوقفات، لا بد من إيجاد الحصانة المؤصلة ضد انحرافات وسائل الإعلام. من البلاء الذي وقعنا فيه ما تبث وسائل الإعلام من تلفاز وإذاعة وصحف، فلا بد من إيجاد الحصانة المؤصلة التي تقينا هذه الشرور. أيضا عدم الاغترار بالنموذج الغربي والحذر من التشبه بنساء الغرب، فمن تشبه بقوم فهو منهم. عاطفة المرأة إلى أين؟ المرأة لديها عاطفة جياشة، فهل استثمرنا هذه العاطفة في سبيل الله؟ هل استثمرنا هذه العاطفة في الدعوة إلى الله؟ هل استثمرنا هذه العاطفة في تربية الأجيال المسلمة؟ المرأة العاملة، سئلت في محاضرة من المحاضرات وكان يحضرها جمع كبير من النساء وكذلك من الرجال، ما رأيك في المرأة العاملة أو ما رأيك في عمل المرأة؟ فأجبت، قلت أقول لكم وخذوها مني، المرأة التي لا تعمل لا خير فيها، المرأة التي لا تعمل لا تصلح أن تكون زوجة. الحقيقة اشرأبت الأعناق، لأن كثير من هؤلاء زوجاتهم لا يعمل، يرون هكذا فهمهم. لكن قلت السؤال، ما هو عمل المرأة؟ هل عمل المرأة الوظيفة كما يتصور البعض؟ لا، أهم عمل للمرأة هو في بيتها. المرأة العاملة حقيقة هي التي تعمل في بيتها، هي التي تخدم بيتها وتخدم زوجها. والله المرأة التي لا تستطيع أن تخدم زوجها ولا تطبخ ولا تقوم بشؤون البيت لا خير فيها، ولا نريد أن نتزوجها ولا نريدها في بيوتنا إلى أولادنا. فالكلام حول المرأة العاملة خطأ، مفهوم المرأة العاملة الآن ينصرف على موظفة، هذا غلط. أضعف النساء إلا القليل هي المرأة الموظفة، بل عكس، المرأة العاملة هي التي تعمل في داخل البيت. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تذهب إلى أطراف المدينة تأتي بالنوى لبيت زبير بن عوام، نعم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وجدها مجهدة في يوم من الأيام وطلب منها أن تركب ليحملها، ولكنها تقول تذكرت غيرة الزبير فاعتذرت من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة العاملة، وهكذا كنا نفهم النساء سابقا من الفجر إلى المساء إلى الليل، والله لا يعرفنا خدام، هي التي تخيط وهي التي تطبخ وهي التي تعلم الأولاد وهي كل شيء، وهي الفلاحة أيضا، هي التي تزرع وتحصد، شيء عجيب. والآن المرأة، كثير من النساء لا تعمل في داخل بيتها إلا سويعات أو أقل، والله من سويعات، كل شيء على الخدم، وهذه مصيبة. فأقول إننا يجب أن نعيد النظر فيما يتعلق بعمل المرأة، وأن نربي الفتيات العاملات حقيقة عاملات عند أزواجهن، وأن نتخلص من كثير من الوسائل التي بنينا بها. وأخيرا وليس آخرا، من أولى اهتمامات وأولويات المرأة العناية بصلة الرحم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. مما يجب أن تعنى به المرأة أن تعنى بأرحامها وبالأخص بأرحام زوجها، وأن يعنى الزوج بقريبات وبأهل زوجته، وهذا من أهم عوامل السعادة الزوجية وعوامل الاستقرار النفسي وعوامل نشوء الأسرة. كثير من المشكلات الآن الموجودة ليست سبب بين الزوج والزوجة، والله انهم ياتيني بعض الازواج يقول ليس بيني وبين زوجتي مشكله، لكن المشكله جاءت من اطراف اخرى، اما من اهله او من اهلها. ومن هنا حتى نتعدى هذه النقطه وحتى نتجاوزها يجب ان تعنى المراه عنايه خاصه باقارب زوجها وبالاخص بالوالدين وباخوانه واخواته، وان تبر بهم حتى لو لم توجد المحبه بينهم. ان وجدت المحبه فهذا خير، وان لم توجد فعلى الاقل ان تكون باره بهم. بهذا يسعد الرجل، الرجل يفرح فرحا كبيرا إذا وجد أن زوجته تحب أقاربه، تحب أخواته، تحب والديه قبل ذلك، تحب أرحامه. إذا قالت له زوجته نريد أن نزور أختك، أن نزور أهل أخوك، يفرح الرجل، لأنه أكثر ما يسمع منها أريد أن أزور أمي، أن أزور أختي، أن أزور أخي. نعم هذا لك حق أن تزوري أقاربك، لكن أيضا الجانب الآخر، وكذلك مما يسعد الزوجة أن تجد العناية من الزوج بأهلها. يقول هذا لنذهب لزيارة أهلك، هذه هدية لأبيك، هذه هدية لأمك، هذه هدية لأخواتك. والله إنها تفرح فرح شديد وتقدم هذه الهدايا بغبطة وسرور، دليلا على أن زوجها يحب أهلها ويحب أقاربها وقريباتها. فمن أولى الاهتمامات التي يجب أن نعنى بها لتستمر السعادة ويستمر الهناء صلة الأرحام، وبخاصة كما قلت لكم أن تعنى المرأة عناية خاصة بأرحام زوجها وأقاربه، وأن يعنى الزوج بأرحام زوجته وأقاربها. بهذا نتبادل الوفاء والوفاق والود، وإن وجدت مشكلات وقل أن يخلو منها بيت نحاول أن نتجاوزها بالحكمة وبالأسلوب الحسن. أيها الأخوة والأخوات، الموضوع كما ترون موضوع طويل، واجتزأت على أهم عناصره، ومعذرة فقد أطلت، ولكن كما ترون فنحن أمام أولويات مؤلمة في هذا الأمر. نجد المرأة الصالحة، نجد المرأة الداعية، نجد المرأة التي يطمئن الزوج إذا خرج من بيته، إن نظر إليها سرت، وإن غاب عنها حفظت في أهله وماله. بهذا والمرأة إذا أطاعت ربها، إذا أطاعت ربها، إذا قامت بما أوجب الله عليها، فإن لها قد بشرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. فمن هنا أكرر أقول هناك أولويات كثيرة، ولكن هذه أبرز الأولويات على المرأة المسلمة، لنجدد في واقع حياتنا ولتجدد الأخوات من الأسلوب الرتيب الذي تعيشه بعضهن، ولنبدأ ونستأنف حياة جديدة منطلقة إلى العز والصمود والقوة. فالتحديات كثيرة والمصاعب جمة، وأعداؤنا متيقظون، وعلينا أن نكون على مستوى المسؤولية لنخرج الأجيال تتلو الأجيال. فأمتنا والله بأمس الحاجة إلى الرجال والنساء، أولئك الذين يدافعون عن عقيدة أمتهم وعن حياضها وعن مبادئها، وهذا لن يكون إلا إذا وضعنا الأمور في نصابها. وهذه هي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.
كيف تطلب المرأة العلم الشرعي؟ نرجو منكم شرح بعض الأمور التي تساعد المرأة على طلب العلم الشرعي، وما هو واجب الزوج في ذلك، جزاكم الله خيرا.
ما أظنه حسب علمي مر عصر يتوافر فيه العلم الشرعي وسهولة العلم الشرعي كما هو اليوم. الآن العلم الشرعي كان السلف يذهب الصحابي من مكة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد، ومن المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث واحد. والآن الرجل والمرأة في داخل بيته، في داخل سيارته، في مسجده، في مدرسته، يتناول العلم الشرعي بكل سهولة ويسر. فقد توافرت والحمد لله وسائل العلم الشرعي عبر المدارس والجامعات الشرعية، عبر المساجد وحلقات الذكر، عبر المحاضرات الموجودة الآن، عبر الأشرطة، وهذه نعمة وفتح من الله جل وعلا. هذا أمر. أعطيكم مثال قريب. أحد الأخوة يقولون سافرنا إلى أقصى أفريقيا، أفريقيا في أقصاها، فوجدوا امرأة عجوزا في إحدى القرى، فسألتهم من أين أنتم؟ قالوا لها، قيل عبر المترجم، أنهم من السعودية. قالت بلغوا سلامي، بعد أن سألت عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. إذن علم الشيخ عبد العزيز بن باز وصل إلى أفريقيا، بل حتى إلى النساء، بل في القرى هناك، فتوافر العلم والحمد لله وانتشاره عبر الهاتف. الآن تأتي أسئلة الآن، من أكثر الوسائل عند النساء الآن موضوع الهاتف، وإن كنت أنصحن في هذا المجال عدم التوسع في هذا. وفيه قضية فات علي أن أنبه إليها، أنبه عليها الآن، هذا مكانها. بعض الأخوات هداهن الله يتساهلن في كثير من الأسئلة فيما يتعلق بأمور عقيدتهم وأمور صلاتهم، ولكن يشغلن طلاب العلم في قضية رأيت والرؤية وحلم. واحد من الأخوان يقول كلمتني امرأة وبعد حوالي 10 دقائق من الكلام قلت له هذا حلم ولا علم؟ قالت لا والله رؤية هذا. قلت له اختصرت علي واختصرت المسافة، أنا لا أعبر الرؤية. فتجدها تشغل التلفون والهاتف على 4-5 من المشايخ تسأل عن رؤيا رأتها وهي أبغاث وأحلام قد تكون، ولا تسأل عن عقيدتها ولا عن أمورها. فأقول نعم، استخدام الهاتف مهم، ولكنه سلاح ذي حدين، ويجب أن نقتصر على الحد الأدنى. على كل حال، فوسائل العلم كثيرة، أما تفصيل ذلك فهنا أقول لكل امرأة منهج خاص يناسبها. فقد يناسب هذه المرأة في طلب العلم ما لا يناسب هذه المرأة نظرا لظروفها العلمية والعملية والبيتية ومستوى التعليم ومسؤولياتها في البيت. فأقول عليها أن تتصل بأحد أقاربها من طلاب العلم أو بأحد المشايخ إن لم تجد من أقاربها من يجيبها، وتسأله فسيعطيها البرنامج المناسب، لأنه لا يصلح وصفا عاما. إنما أقول لا عذر لأحد، لا عذر لأحد الآن، لا من الرجال ولا من النساء، لتوافر وسهولة طلب العلم، والحمد لله، وذلك فضل الله جل وعلا.
مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.